Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu alhamdu fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ba'athahu rabbuhu bil huda. تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات جاءت في ثنايا الحديث عن غزوة أحد، لأن ما بعدها هو تكملة لما سبق من آيات، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم إذا ما طائفتان منكم أن تفشلا. وذكرنا ذلك في تفسير هذه الآيات، فلله الحمد والمنة. وسيأتي في هذا تكملة من بعد قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وإلى آخر الآيات. وجاء في ثنايا هذه الآيات عن الربا وعن ما أعده الله للكافرين وما أعده للمتقين. أما فيما أعده الله للكافرين وفيما أعده للمتقين، فظاهر انسجامه مع ما سبق، على اعتبار أن الحديث عن الجهاد وعن بذل النفس في الدعوة وفي إقامة دين الله عز وجل وما ينتظر مصيره وما ينتظر الكافرين كذلك من سوء المصير وسوء المنقلب، كما في آيات كثيرة بخاصة في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإظهار الوعد والوعيد في شأن المؤمنين والكافرين في سياقات الجهاد وفي سياقات نصرة الدعوة هذا أمر واضح. لكن مجيء آيات الربا هنا أو الحديث عن الربا هنا هو محل استشكال لدى كثير من المفسرين، لأنه معلوم أولا أن الآيات متناسقة وبينها مناسباتها، وكذلك أيضا حتى في السور العلماء رحمهم الله ذكروا هذا وبينوه في كثير من المواطن، بل افردوا فيه مؤلفات كتفسير البقاعي، فانه كان مهتما بهذا كثيرا، والعلماء عادتهم يهتمون بهذا حيث يذكرون المناسبات بين السور والمناسبات بين الآيات، فيما أشرنا إلى كثير منه فيما مضى وفيما سبق، وسوف نجتهد ونحاول فيما سيأتي إن شاء الله. لكن فيما يتعلق بهذه الآية، الحديث عن غزوة أحد وعن الجهاد وعن الابتداء وعن التمحيص، ثم يأتي في ثنايا ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واجتهد المفسرون رحمهم الله في بيان المناسبات، واجتهادات تبعد وتقرب. منهم من ذكر أن الكفار يحشدون أموالهم من ربا ومن غيره في سبيل أن تقوم قائمتهم، في سبيل أن، وبخاصة أن غزوة بدر لقيهم ما لقيهم من هزيمة كما هو معلوم، فأرادوا أن يحشدوا كل طاقاتهم من أجل الانتقام من تلك الغزوة، فقد يكون من مصادرهم الربا وطرق الربا، فكأن المؤمنين حذروا من أنهم يجمعون أموالا عن هذا الطريق. قال هذا بعض المفسرين وذكر ابن عطية وغيره، ولكن هذا يبدو بعيدا. وقيل إن لما ذكر الله أحوال الكافرين فيما سبق، إذا ما الطائفتان منهم فشلا والله وليهما وعلى الله يتوكل المؤمنون، وقال ذكر هنا أحوال العصاة ومفاة الربا، وهذا أيضا فيه بعد. ولكن الذي قد يقال إن الآيات تنزلت حسب الأزمنة والأوقات، وحتى آيات غزوة أحد كثير منها نزل بعد الغزوة كما هو معلوم، منها ما نزل بعد الغزوة، بل الآيات هذه كلها نزلت بعد الغزوة، ففيها تنبيه وتوجيه، وفيها بعض لوم للمقصرين: إن هم الطائفتان منكم تفشلا ونحو ذلك، وحديث مع المنافقين والنفاق ومع اليهود، كل ذلك بعد الغزوة، فاقتضى ذلك زمنا. ففي أثناء الزمن نزلت هذه الآيات، في فواصل زمنية نزلت هذه، فكان هذا موضعها، وهي آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا من أظهر ما يمكن أن يقال في تناسل الآيات مع ما قبلها وما بعدها. وفي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالأضعاف ضعف الشيء هو مثله، وأضعافه أمثاله، ولهذا لا تقول ضعف إلا إذا كان عندك الشيء الأول، فتقول عندي هذا وضعفه، لكن لا تقول عندي ضعف درهم وأنت ليس عندك درهم، وإنما الضعف يكون لما كان عندك ثم يكون عندك مثله، فحينئذ يصدق علي أنه ضعف. وقد يطلق الضعف بالألف واللام ويراد به أكثر من المثل، كما في قوله تعالى: أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، فالمراد بجزاء الضعف أكثر مما هو ضعف واحد، إذا اخذ اي الف واللام يكون المراد اكثر من ضعف واحد. اما هنا فجاء باسلوب الجمع، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. وقد يكون الغالب في الربا او الفوائد الربويه انها نسبه لا تكون كبيره، لكن الله عز وجل سماها اضعافا مضاعفه، اما باعتبار ما تؤول اليه او باعتبار مضاعفه الفوائد نفسها، لانه معلوم ان اهل الجاهليه وبخاصه في ربا النسيئه كانوا يقولون اما ان تقضي واما ان ترضي، يعني اذا كان له دين على صاحبه ليكن 100 دينار مثلا، فإذا حل الأجل يقول له إما أن تقضي للمئة وإما أن تؤجل للعام القادم لتكون 120، فهذا إما أن تقضي الآن وإما أن تربي، يعني وإما أن تزيد ترفع نسبة. فإذا جاء الذي بعده وقال هكذا أو حل الأجل سواء كان سنة أو أشهرا أو أياما على حسب ما اتفقوا، فإذا حل الأجل الثاني يقول إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تدفع 120 وإما أن تكون 140 وهكذا. فحينئذ تكون الذي تضاعفت هي الفائدة أو الربا. ومما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء متفقون على أن هذا لا مفهوم له، هذا الوصف في قوله سبحانه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ليس معناه أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، لأن هذا هو مفهوم الآية، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز. وإنما ذكر الله عز وجل أضعافا مضاعفة لأن هذا هو واقع الربا الجاهلي، ويقال يعني هذا ذكر لبيان الواقع أو قيد لبيان الواقع وليس المقصود، ويعني مفهومه ليس مقصودا، على ما أنه إذا أكل الربا غير أضعاف مضاعفة أنه يصح، هذا لا يقول به أحد من المسلمين، وإن نبذت نابذة في عصر هذا دعت إلى شيء من هذا، ولكنها مقهورة ولا يستمع إليها أحد. فإن الربا محرم قليله وكثيره. وأيضا فيما يبدو في ترتيبات النزول أن هذه الآية وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هي متقدمة على آيات الربا في سورة البقرة فيما سبق تفسيره، لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وبعد ذلك قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فآيات البقرة متأخرة على آية آل عمران في النزول على معنى أن آية الربا أزالت أي لبس، فآيات الربا في سورة البقرة أزالت أي لبس أو أي مفهوم قد يفهم منه في من سورة آل عمران، فكل الربا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا نضعه ربا العباس كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا بأي حال تعاطي الربا قليله وكثيره استهلاكيا أو استثماريا أو أي نوع من أنواعه، فالآيات في هذا صريحة، والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطلق حربا مع الله ورسوله. وحينما تنظر في تنظيم الإسلام للمال وبخاصة لحاجات الناس، لأنه معلوم أن الناس تحتاج إلى المال، وأيضا الناس تتفاوت في أرزاقها وفي كسوبها وفي مقدرتها على تصريف الأمور ومعرفة سبل التجارات وتنمية الثروات، وهذا أمر الله عز وجل وضعه في الخلق وقسم بينهم أرزاقهم وقسم بينهم قدراتهم، وجعل بعضهم لبعض سخرية، ولو لم يكن ذلك لما قامت الحياة، فإن الله عز وجل بناها على هذا، فاقتضت سنته أن يتفاوت الناس في أرزاقهم كما يتفاوتون في قدراتهم وفي طرق كسوبهم وفي مدركاتهم في أمور التجارات ونحوها، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا أمر معروف وهذه سنة الله عز وجل، ولا يمكن لأي نظام من الأنظمة أن يقوى على أن يخالف سنة الله مهما دعا من دعوات ومهما وضع من قوانين، لا يستطيع أبدا، لأن الله عز وجل وضع في الناس هذه الاختلافات مما تكون معها هذه النتائج، وواقعنا المعاصر خير شاهد على الرغم مما ظهر من دعوات وظهر من مبادئ كلها تلاشت أمام سنة الله عز وجل وأمام إرادته سبحانه، فله الأمر كله وله الحكم والحكم كله، ألا له الخلق والأمر. إذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق وشرع لنا ما فيه مصالحنا، فإن الناظر في النظام الإسلامي في نظام المال في الإسلام، نحن لا نريد أن ندخل بتفاصيل كبيرة ولكن نشير إلى ما يناسب المقام فقط، وإلى كلام الربا وعلى علله وعلى أحكامه وعلى أيضا ما يترتب عليه من مفاسد إلى آخره، هذا سبق الكلام عليه في سورة البقرة، لكن نشير إلى أمور سريعة في هذا الباب ولعلها تكون كليات ومبادئ عامة، وبخاصة ما يتعلق في تعلق حاجات الناس بالمال. الله عز وجل حينما خلق الخلق وهو أعلم من خلق وجعلهم متفاوتين، شرع من الأنظمة المالية ما يكون فيه تقارب بين الناس قدر الإمكان، ولهذا المطلوب في الإسلام هو المواساة وليس المساواة، لأن المساواة غير ممكن أبدا، وإنما مواساة يواسي الأغنياء إخوانهم الفقراء، ولا يمكن أن تكون المواساة في أي حال، المساواة في أي حال، ولهذا قال العلماء في الصدقات في الزكوات أنها شرعت مواساة لا مساواة، فالمساواة لا يمكن. حينما تنظر في باب المواساة تنظر أنها متدرجة، منها ما هو واجب وهو الزكاة، أمر واجب فرض على الأغنياء أن يؤدوا هذا الواجب، ومنها ما هو مستحب وهو الصدقات، هذا أمر مستحب، ومنها ما هو يعني الزكاة معلوم أنها جزء يدفع للفقير مجانا وهو واجب، الصدقة كذلك جزء يدفع مجانا. يأتي جانب آخر وهذا غالبا يلجأ إليه المحتاج، وهو جانب القرض، يعني أنه إذا اقترض منك أخوك وأنت قادر فإنه مطلوب منك أن ومندوب إليك أن تقرضه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قرض مرتين كصدقة، فالقرض درجة تأتي بعد الصدقة، صدقة التطوع، بينما الفرض بفائدة هذا لا يحقق المواساة أبدا، وإنما يزيد الفقير فقط. بينما هذه الدرجات الثلاث تحقق مواساة ظاهرة، لأنك إذا أقرأت ولم تقل عليه فائدة فقد فرجت عنه ويبقى فترأس مالك لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا تضاعفت فمعلوم أن هذا يزيد الفقير فقط ويجعل الغني يزداد ثراءه على حساب الآخرين من غير يعني جهد يبذل. فإذا صدقة واجبة ثم تطوع ثم قرض، وقرض مرتين كصدقة، فالمقرض مثاب على محاولته دفع قربة أخيه. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، وهذا مما يسمح به هذا المقام. ومن هنا جاء النهي الشديد على أكل الربا، فكيف بأكله أضعافا مضاعفة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والمقصود بالأكل هنا الكسب، والمقصود بالأكل هو الكسب، لأن الله عز وجل ذكر الأكل لأنه هو المآل وهو المصير. نهاية الإنسان إذا جمع عملا من أجل أن يأكل، ولن يستفيد إنسان أبدا إلا لأكل ولبس، أما غيره فلا يمكن أن يستفيد. ولهذا قال لا تأكلوا مال اليتامى لا تقربوا، بل قال في بعض الناس لا تقربوا مال اليتيم. فإن الذين يأكلون أموال اليتامى، فعبر بالأكل مع أنه قد يكون عن طريق كسب وقد يكون عن غيره عن طريق أمور أخرى، لكن الغاية النهائية هي الأكل. فكل ما يجمعه الإنسان من ثرواته ومراده نفسه، ولكن من أجل فقط أن يضمن الأكل والشرب، إذا لأنه إذا ما تخلف أموالا لن يستفيد منها شيئا. غاية وأغلب حاجات الناس متعلقة بالأكل وباللباس، ولهذا لقوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأفنيت أو لبست فأفنيت أو تصدقت فأفنيت، وما سوى ذلك فالوارث له غنمه وعليك غرمه. وهذا هو الواقع، أصحاب الثروات لا يستفيدوا منها إلا ما لبسوه على أجسادهم أو أدخلوه في أجوافهم، وما وراء ذلك هو الوارث. ولهذا قال لا تأكلوا الربا، لأن المآل الأموال الأكل، وإلا معلوم عن طريق كسوب، وقد تكون عن طريق تجارات أراضي إلى آخره. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقلنا إن هذا لا مفهوم له، الربا مهما كان يسيرا فإنه لا يجوز. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أمر بالتقوى، فإنه لا يرجع عن معاصي الله عز وجل إلا التقوى، وهي الأخذ بالأوامر وترك النواهي. لعلكم تفلحون، فهذا هو طريق الفلاح، وهو صريح في أن من سلك مسالك الربا فإنه لا يصل إلى طريق الفلاح أبدا إلا إذا اتقى الله وتاب مما هو فيه. لهذا قال اتقوا الله لعلكم تفلحون في التقوى وترك الربا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأيضا هذا إشارة إلى أن الربا طريق إلى النار، والنداء موجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. ومعلوم أن أكل الربا لا يكون كافرا صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مستحلا له، إذا استحله واعتقد أنه حلال وأكله على أنه لم يحرم في الشريعة فهذا كافر بالاتفاق، إلا في بعض القضايا التي محل خلاف، وإلا الأصل في الربا أنه محرم في نص كتاب الله وبسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، إلا في بعض الصور قد تكون محل خلاف، هذا معلوم أمره عند كلامه في كلام أهل العلم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، تحذير من الله عز وجل عباده المؤمنين أن يسلكوا مسالك تؤدي بهم إلى النار التي توعد الله بها الكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. وسورة آل عمران هذه التي نحن بفضل تفسيرها جاء فيها الأمر بطاعة الله في مواطن من هذا الموطن، ومنها الموطن السابق في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مما يشير إلى ما تتضمنه هذه السورة العظيمة من أمور سواء فيما يتعلق بقضايا الكتاب مما سبق تفصيله وقضية عيسى عليه السلام وطبائع الكتاب مما سبق بيانه، أو فيما يتعلق بالمجتمع في المدينة فيما يتعلق بشأن المنافقين والغزوات التي حصلت، وكل ذلك يبين للمؤمنين أنه لا طريق للفلاح ولا طريق إلى النجاح إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا أكد على هذا في أكثر من آية. وسيأتي أيضا الإشارات إلى مثل هذا من لزوم طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفس السورة وفي نفس الحديث عن قضايا غزوة أحد، ولهذا قال هنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة في الدنيا والآخرة هي بطاعة الله وطاعة رسوله. ولعل هذا ينبه إلى أو يربط بين هذا وبين قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال هنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، مما يبين أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ولا شك، أنه رحمة للعالمين، رحمة البشرية كلها، دينه رحمة، تشريعه رحمة، أحكامه رحمة، لكن لا تتحقق الرحمة إلا بالطاعة، فلا يشعر ولا تناله أو لا تنال الرحمة إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ولهذا لا ينال الرحمة ولا ينال لذة الإيمان ولا أي أثر من آثار الإيمان لا تكون إلا بالمتابعة الفعلية وبالطاعة وليس بمجرد التعاون. هناك قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وهنا قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة لا تكون إلا بالطاعة ولا تكون إلا بالمتابعة وليست بالدعاوى وليست بمجرد أو بالزعم مع المخالفة الظاهرة والانحراف الواضح عن الجادة، ومع هذا يروم المسلمون فلاحا أو يرجون رحمة وهم في واقع أمرهم مخالفون. فالرحمة لا تنال إلا بالاتباع ولا تنال إلا بالطاعة. ثم قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله عز وجل قال فيما سبق إن النار أعدت للكافرين، وأخبر هنا أن الجنة أعدت للمتقين، وهذا هو شأن القرآن كما ذكرنا. وكما رأينا أيضا أنه دائما إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، أو إذا ذكر الترهيب عقبه بالترغيب، وهذا هو طريق القرآن، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يكون بين الراجي والخائف، يدل ربه خوفا وطمعا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهكذا. والقرآن هذا هو طريقه وهذا هو مسلكه، يذكر أحوال الكافرين ترهيبا ويذكر أحوال المؤمنين والمتقين ترغيبا، ويبين ما أعده الكافرين كذلك تحذيرا، ويبين أيضا ما أعده للمؤمنين ترغيبا. فقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السماوات والارض عدة المتقين. امر الله بمسارعة وهي المبادرة، يعني ان يبادروا، مما يدل على لزوم هذا، وبخاصة ان الانسان لا يدري ماذا يعرض له، ولهذا المبادرة والمسارعة للخيرات، لانك لا تدري ماذا يقدم لك، قد تكون شابا في نظرة شبابك، وتكون في غاية صحتك وفي غاية أبهتك، وقد اجتمع لديك كل أمور السعادة في ظاهر الأمر، لكنك لا تدري ماذا يعدو لك ما بين طرفة عين وانتباهتها، تغير الله من حال إلى حال. أمر الله عز وجل بالمسارعة، يعني بالمبادرة، وهذا اجتناب الفرص وخشية من سوء العواقب، ويكون الإنسان على حذر وعلى وجل وعلى احتياط. ولهذا كما في الأثر في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا ومسارعة إلى الخيرات، لأن الإنسان لا يدري ما يخدم له وما يعرض له أيضا كذلك. وهذا لا يعني بطبيعة الحال الإعراض عن أمور الدنيا، وبخاصة ما يحتاجه الإنسان بنفسه أو يحتاجه أهله، فإن هذا معلوم أمره، ولكن يعمل هذا وهذا. ولهذا في الأثر كذلك أو في القول المأثور: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مسارعة، فلا معنى هذا المعنى أثر، وهذا الأثر معناه صحيح، أن الإنسان يحتاط في أمور الدنيا، وألا يضيع من يقوت، وأن يكسب رزقه لنفسه ولأهله، ويقتل كذلك نفع المسلمين، هذا معلوم، وليس هذا محل الحديث عن هذا. ولكن المقصود هو المسارعة في يوم الآخرة المبادرة، لأن الإنسان لا يدري متى يختم له ولا ماذا يعرف له. ولهذا أمر سبحانه بالمسارعة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، المغفرة يعني إلى أسباب المغفرة في العمل الصالح، فالله يغفر الذنوب جميعا، أو مغفرة مع الاستغفار، سارعوا إلى الاستغفار وبادروا بالاستغفار كما سيأتي في آخر الآية: ولم يصروا على ما فعلوا. فالاستغفار ما أذهب من استغفر، وسنشير إلى بعض الحديث في هذا. سارعوا إلى المغفرة يعني إلى الاستغفار أو إلى أسباب المغفرة من الأعمال الصالحة، مغفرة من ربكم، أو إلى عاقبة المغفرة وهي الجنة. فارغوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والجنة ذكر الله عز وجل أوصافها في أكثر من آية، وذكر ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. والجنة هي سلعة الله، وسلعة الله غالية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها محفوفة بالمكاره كما أن النار محفوفة بالشهوات. ولهذا يجب على البصير الحازم أن يحاسب نفسه وأن تعلو قيمته ليطلب سلعة الله عز وجل. لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا أيضا يدل على عظمتها وعلى فضلها، وهذا نوع من الإغراء لأصحاب الهمم العالية أن يتطلعوا إلى الجنة العالية. عرضها السماوات والأرض، هذا إخبار من الله عز وجل أن الجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى في عرض السماء والأرض، ولعل هذا يفسر هذا. لماذا؟ لأنه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خطابا إلى قيصر ودعاه إلى الإسلام وأخبره بأن الجنة عرضها السماوات والأرض، يقال إن قيصر كتب كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال: سبحان الله، إذا جاء الليل فإن النهار، أو نحن من هذا. وينقل هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه. ونقل الحافظ بن كثير في التفسير هنا أحاديث في هذا وأثر في هذا. وعلى كل حال قول الله حق، وأن الجنة عرضها السماوات والأرض كما أخبر سبحانه. لكن هذا وأيضا جاء أن عرش الرحمن هو سقف الجنة، وأن على منازل الجنة هو الفردوس الأعلى. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، وعليه سقف الرابعة وسقفه عرش الرحمن. فليس في هذا إشكال في أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض. أولا لأن في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والجنة عرضها كعرض السماء والأرض. على معنى أولا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، والسماوات والأرض خلق من خلقه قادر على أن يخلق سماوات وسماوات وأراضين وأراضين، والأمر كله بيده. فأخبر أن الجنة عرض السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض. والنار قد تكون مثل ذلك أو غير ذلك بمقتضى ما تدل عليه النصوص. فلا تعارض. على أن ابن كثير هنا ذكر وجهين في الإجابة عن الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة إلى قيصر، فأين يكون الليل إذا ذهب النهار؟ مع أنه معلوم أن الليل حتى يقرر على ابن كثير وغيره أنه إذا كان عنده ناس الليل يكون عند آخرين نهار. فإما أن يكون هذا إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة عرضها السماوات والأرض، يعني جزء، وجزء الثاني المقابل هو يكون في تكون له النار. الجزء الثاني إذا كان الليل من جانب فتكون النهار من الجانب الآخر. فكان حين قال وأين النهار، يعني أنه كما يكون النهار معه الليل تكون النار مع الجنة، يعني في الطرف المقابل. هذا توجيه، وتوجيه أيضا واحد. التوجيه الثاني قال أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان، وهذا هو الذي قررناه قبلا، أنه لا يلزم أنك حينما لم ترى النهار، حينما تقول أين النهار إذا جاء الليل فأين النهار، لا يلزم أنه لا يكون في مكان. فحينما يقول الله عز وجل الجنة عرضها السماوات والأرض، لا يلزم أنه لا يكون للنار مكان. وهذا أيضا ظاهر جدا، وهذا على نحو ما قررنا قبل قليل أن الله قادر على كل شيء، وأن الإخبار وأن الجنة عرضها السماوات والأرض قد تكون السماوات والأرض الحالية والفعلية، أو قد تكون مساحة أو مقدارا يساوي السماوات والأرض، فلا إشكال أبدا لله الحمد. وأيضا في قوله كعرض السماء والأرض كعرض على معنى المماثلة والمشابهة، وقد تكون في مكان آخر. والأمر الثاني يستدل بأن الله على أن الجنة مخلوقة، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وهذا هو كما قلنا مذهب أهل السنة والجماعة. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أن الله أعد أي المتقين كما أعد النار نسأل الله السلامة الكافرين. ثم بين من هم هؤلاء المتقين، أو من هم هؤلاء المتقون. فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأول ما بدأ بالإنفاق، وهذا مقابل للنهي عن الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الله تعالى، فكأن أكل الربا من شأن الكفار ومن طبائع الكفار ومن أخلاق الكافرين، بينما أخلاق المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء. والله عز وجل ذكر ذلك في أكثر من آية، الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية. وأيضا من أسرار القرآن أن هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فهو جو من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاءت بعدها مباشرة آية الربا، الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الناس. فلاحظ المقارنة بين هذا وهذا، أولئك يكون الربا وهؤلاء ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وهنا قال كذلك الذين ينفقون في السراء والضراء، أولئك في السر والعلانية في الليل والنهار، وهنا في السراء والضراء، لأن عادة إذا كان الإنسان موثل قد يكون الإنفاق عليه أيسر وينفق الإنسان، لكن أن يكون في حال حاجة ثم ينفق هذه درجة لا يبلغها كل أحد. ولكن المتقين ينفقون في السراء وينفقون في الضراء، يعني في حال اليسر وفي حال الوجد، وكذلك أيضا ينفقون في حال الحاجة. ومعلوم ما وصف الله به الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خسارة، فهذه درجة يبلغها المتقون. والله عز وجل قال في نفس سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومعلوم أن في حال الضراء الإنسان ينفق محب، لأنه محتاج وحاجته أشد، وآتى المال على حبه للقربى واليتامى والمساكين، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهذا يقابل الضراء، لأن الإنسان إذا أصيب بالضراء وتعلقت حاجته بالمال ثم أنفقه في وجوه الخير على الرغم من حاجته، هذا يدل على درجة قد بلغ عن التقوى ورجاء ما عند الله عز وجل لا يبلغها كل أحد. ولهذا قال في أوصاف المتقين هنا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كاظم الغيظ هذه درجة، يعني أيضا عظيمة. ولاحظ أن الله قال كاظمين الغيظ على معنى أنه يحصل عندهم غيظ، لا أنهم لا يغفرون أبدا، طبيعة البشر قد يغفر لكنه يكفر، فكظم الغيظ يدل على أنه يحصل عنده غيظ ولكنه يكظم، وهذا قوة تدل على قوة إيمان ووادع وتعلق بما عند الله عز وجل، فلم ينتصر لنفسه ولم يغضب. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا قال: من تعدون قويا فيكم فهذا ليصرع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا جاء في حديث بفضل كظم الغيظ من أمام جرحة أحب إلى الله من جرحة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. والمقصود بهذا طبعا ما كان انتصارا للنفس، أما إذا كان في المحرمات أو المحارب أو انتصار في حرمات الله عز وجل فهذا معلوم أنه مطلوب أيضا في حدود الحكمة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم: من تفر لنفسه ضر إلا أن تنتهك حرمات الله. ولهذا يندب لمن غضب إما أن يغادر المكان، وإما أن يضطجع إن كان قائما فتجلس ويضطجع. ولهذا كان مرة أبو ذر يبدو أنه اختلف مع رجل، ف فنال من الرجل حتى أغضبه، فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن يضطجع، فقال له بذلك، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غضب أحدكم وهو قائم فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وكذلك أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يتوضأ، فقال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار والماء يطفئ النار. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون عنده من الحزم وعنده من الإدراك أنه أي مثير يثيره فعليه أن يغادر المكان إذا كان، خاصة في بعض الخلافات المنزلية كثيرا ما تأتي الإشكالات بين زوجين أو أحيانا بين أقارب يغضبون فيمتد الغضب. لو أن أحدهم غادر المكان أو خرج حتى من الغرفة التي هو فيها أو قصد إلى الماء كتوضأ فإنه سيزول عنه كثير مما به، وبخاصة قد يكون مخاطب بهذا الرجل أكثر لأنه قد يكون أكثر على، وإن كان مخاطب بكل مسلم ومسلمة، ولكن الرجل ينبغي أن يكون عنده من السرعة والمبادرة في مثل هذه الأمور حتى لا تحدث أمور يندم عليها فيما بعد. وكثيرا ما تحدث قضايا الطلاق وقضايا تشتيت أسر بسبب مثل هذه الحماقات التي فعلا تدل على حماقة، فإن الإنسان يتصل بحرمات الله، أما الأمور الشخصية هذه تأتي وتزول، فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. والله عز وجل وصف من أوصاف المتقين أنهم يكتمون الغيظ، فالغيظ يحصل والمجيرات تأتي، ولكن الميزة هي في كظمه. قال والكاظم الغيظ والعافين عن الناس، هذه تراجع أيضا بعد الكظم، فتكلم الغيظ لكن يكون في نفسك شيء، فأقوى يعني درجة بعدها وهي ارتفاع في صاحبها أنه يعفو على الرغم مما حصل له مما يغيظ، لكنه أيضا ترقى إلى درجة أعلى فعفا، يعني ما يحصل مع زميلك أو مع أخيك أو مع أي مسلم حصل معه خلاف فبادر بالعفو مهما كان، ولن تندم أبدا ما دام من قضايا شخصية أو قضايا مالية أو قضايا كلها في أمور دنيا، فعليك أن تبادر بالعفو وتبادر مسامحة، فإنك واجد خيرا في هذا ولن تندم أبدا في أي حال، ويعوضك والله أشياء كثيرة ما دام أنك تركتها لله وقصدت إعانة المياه إلى مجاريها مع أخيك ومع إخوانك. فعليك دائما أن تجعل الله نصب عينيك في كل ما تأتي وما تدع، وبخاصة في قضايا الخلافات المشاجرات أنك تحرص على ألا تتوغل فيها، فإنها تقود إلى أمور كبيرة قد تسبب في تقطيع أرحام وتشوب نزاعات وخلافات أنت في غنى عنها، وحينما تفتش تجد أنك لا تحصل على شيء ولا تكتب شيئا سوى زيادة عداوات وشقشقات أنت في غنى عنها. ثم قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، هذه درجة فوق العفو، كظم للغيظ وأعلى منه عفو وأعلى منه إحسان، يعني أنك تبادل الإساءة بالإحسان، هذه درجة أعلى، كظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويروى في هذا أن أظنه زين العابدين، علي زين العابدين بن الحسين العلي رضي الله عنهم أجمعين، أنه كانت له جارية يعني أمة، فكانت تصب عليه ماء فكان الماء حارا وهي لم تدرك أنه كان حارا، فأزعج علي زين العابدين رضي الله عنه فأظهر الغضب، فقالت والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فانت حره. فهذا تدرج في هذا الموضوع مما يوضح معنى هذه الآية، ولا شك أن هذا ليس غريبا على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه في أوصاف المتقين: وهم المتقون الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هؤلاء متقون، وجعلهم الله في رداد المتقين. وما ذلك إلا لأن الإنسان محل الخطايا ومحل التقصير، والله أعلم بمن خلق، وخلق الإنسان ضعيفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فحينما خلقنا يعلم عجزنا سبحانه، ويعلم ضعفنا، ويعلم أنه تغلب نفس أمارة بالسوء، أو يغلب هوى، أو يغلب شيطان، والشيطان قد أخذ عن نفسه وعاتقه أن يغوي بني آدم، ولكن الله عز وجل سلحنا بسلاح التوبة وبسلاح المغفرة، ولهذا ما أذنب من استغفر. وكان مما يقول الشيطان: أهلكني بنو آدم بالاستغفار. واسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الصحيحين. وهو أن رجلا أذنب فقال: ربي إني أذنبت لابنك ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي عامل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر، ولا زال كذلك أربعا: يذنب ثم يستغفر فيغفر الله له. قال الله عز وجل في الرابعة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا الخبر في الصحيحين. فإذا ألهم العبد الاستغفار وألهم التوبة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا أبدا لا يتردد العبد في أن يلجأ إلى ربه في أي حال مهما كثرت ذنوبه. الله عز وجل يناديك فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي حديث قدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله غني عن طاعة الطائعين فلا تضر معصية العاصي، ولكنه كلف عباده وطلب منهم طاعته، وكلفهم بما يطيقون. أبدا ما كلفهم بما لا يطيقون. أي إنسان يعجز عن شيء فهو مسامح، فضل من الله ورحمه. أبدا لست مكلفا إلا في حدود طاقتك، ما خرج عن طاقتك أنت لست ملزما به أبدا، في تكاليف الشرع، في أمور الدنيا، في جميع القضايا فيما بينك وبين ربك. أبدا في حدود الطاقة في حدود الاستطاعة، وإنما عليك أن تلجأ إلى ربك في جميع أحيانك في جميع أحوالك وفي كافة ظروفك. فالله سبحانه وتعالى قد فتح أبوابه، الله بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا بادر العبد بالتوبة ورجع إلى ربه واجتهد في أن يقوم بحقوق الله عز وجل فهو على خير كثير. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هناك فاحشة وهناك ظلم للنفس، فيدل على أن هناك نوعين، فاحشة وظلم للنفس، ويدل على أن هذا غير هذا. ولهذا قال ابن رجب إن الفاحشة هنا هي الكبيرة وظلم النفس هي الصغيرة. الإنسان حتى قد يعمل كبيرة ولكنه إذا تاب تاب الله عليه، قد يقع فيه بعض الكبائر إما ربا وإما زنا ولكنه يتوب الله عز وجل. فإذا تاب تاب الله عليه وصدقت توبته ورزقه الله توبة نصوحا تاب الله عليه. أو ظلموا أنفسهم، هذه الصغائر، والله يقبل التوبة عن عباده سواء كانت صغائر أو كبائر، وكلها يتحلل منها العبد بالتوبة. لكن الخطورة كل خطورة أو في الإصرار، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الاستغفار معلوم أنه طلب المغفرة، استغفر يعني طلب المغفرة، استجارة طلب الإجارة، وهكذا يعني طلب الجوار. واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا أيضا نوع من الإغراء، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، وهو حث للمقصرين لأن يلجأوا إلى ربهم، فلا يغفر الذنوب إلا الله. لكن قال سبحانه ولم يصروا على ما فعل، الإصرار الذي هو المداومة على المعصية وعدم الإقلاع هذا هو الخوف، وهذا هو الذي قد تكون به الهلكة، ولم يصروا على ما فعلوا. ولهذا قال العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستوفاء، فإياكم والإصرار، المداومة على المعاصي هذا هو المهلك. ولهذا قال سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال سبحانه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ذكر هنا جنات لتعسدها ولدرجاتها، فالجنات درجات على حسب الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى درجات الجنة. أولئك لهم جنات على حسب أعمالهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، فهم متقون ينفقون في السراء والضراء ويكتمون الغيظ ويعفون ويحسنون ويتوبون من ذنوبهم ونعم أجر العاملين. وهذه من أعظم الآيات التي تفتح الأمل أمام النفوس، والنفوس المقصرة ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه وتبادر، فباب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل الشبكة بالذهب أو الذهب تعتبر بمثابة مهر إذا سميت مهرا؟ نعم، المهر هو كل ما اتفقوا عليه مما يصح أن يكون مهرا، وبخاصة فيما يتعلق بالمعاوضة، هي في المعاوضات كل ما صح مهرا كل ما صح ثمنا صح مهرا، كل ما صح ثمنا صح مهرا، فهذا يكفي مهر إذا اتفقوا عليه يكفي. ماذا يقصد مقدم الصداقة مؤخر الصداقة؟ مقدم الصداقة مؤخر الصداقة هو أمر يتفق عليه الزوجان أو أولياء المرأة مع الزوج على أن الصداق يجزأ جزئين، الذي هو المهر يجزأ جزئين، جزء يدفع عند أول العقد وجزء يدفع إما عند الوفاة أو عند الطلاق، هذا عادة هذه الذي يصطلح عليه الناس. فمقدم الصداق يدفع عند العقد ومؤخره يدفع عند الفراق، إما عند الطلاق وإما عند الموت أو بعد الموت. وماذا عن حقوق المرأة المادية غير المهر؟ المرأة حقها لا شك هناك حقوق مادية كما يسأل السائل، هذه الكسوة والنفقة هذا حقها، أن ينفق على زوجته ونفسها بما يكسى مثلها وينفق على مثلها، فالنفقات أيضا للمرأة نفقتها من مثيلاتها ممن في طبقتها من أقاربها خواتها عماتها طبقتها، فلها حق النفقة ولا حق الكسوة ولا حق السكن أيضا، لابد أن يسكنها وأن ينفق عليها بما يشمل الأكل والشرب وما يشمل السكن، هذا كله لازم على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، هذا الأصل أن المطالب به هو الزوج. هل لبس دبلة ذهب للزوجة ومثلها فضة للرجل هل هذا بتشبه النصارى أو المجوس أو أي من ملة الكفر؟ وإذا كان شعارا لهم فنعم، إذا كان مأخوذا منهم وشعارا لهم فنعم، وقيل إنه من تقاليد الفراعنة، قيل إن هذا من تقاليد الفراعنة، الدبلة والخاتم هذا من تقاليد الفراعنة، وعلى كل حال الأولى بمسلم يترفع عنه ولا شك. المرأة أن تلبسها باعتبارها كحولي، معلوم أن المرأة تلبس حوليا كثيرا سواء في اليد أو في العنق أو في الرأس أو في أي موطن مما جرت العادة في أرخ الخال أو نحو ذلك مما جرت العادة بلبسه والتزيد به، فإن المرأة مباح لها كل هذا، المرأة تقول أو من يشاء في الحلية. Yani, mother.